لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة وفد اللجنة الدولية للعمل التربوي التابعة للرهبنة اليسوعية، وسلم قدسته ضيوفه كلمة أعدها لمناسبة هذا اللقاء. أراد في بدايتها توجيه الشكر باسمه وباسم الكنيسة إليهم على ما يقومون به من عمل، سواء في المدارس اليسوعية أو تلك التي تشترك في الجهود التربوية للرهبنة اليسوعية. وتبع قدسة البابا مشيرا إلى أن القديس إغناطيوس والآباء الأوائل لم يعيروا في بداية تأسيس الرهبنة اليسوعية انتباها كبيرا إلى المدارس، إلا أنهم تنبهوا سريعا إلى القدرات التبشيرية الكبيرة وتعاملوا معها بحماسة ومثابرة. وما من شك في أن المدارس اليسوعية، وصل البابا فرانسيس، قد مكنت من مواصلة الإصغاء إلى رسالة الإنجيل وسط الأجيال الجديدة، هذا إلى جانب الجدية الأكاديمية والفكرية التي طبعت هذه المدارس. وتبع الأب الأقدس أن يسوع قد كان دائما ويجب أن يظل في مركز هذه المسيرة، ومن هذا المنطلق فقد بذل اليسوعيون الجهود من خلال مناهج المدارس ونشاطها من أجل أن يتمكن الفتية والشباب من الدخول في علاقة مع الإنجيل وخدمة الآخرين، مساهمين هكذا في الخير العام. وتحدث الأب الأقدس هنا عن الجمعيات المريمية كمثال على رغبة التربية اليسوعية في دعوة الطلاب إلى أن يصبحوا عناصر التغيير والكرازة، وذلك من خلال تعليمهم اكتشاف الله في الآخرين وخاصة في الفقراء والمهمشين. هذه هي التربية الحقيقية، قال البابا فرانسيس، مرافقة الشباب من أجل اكتشاف بناء الخير العام في خدمة القريب والالتزام الأكاديمي. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن الميثاق التربوي العالمي الذي دعا إليه، فقال إن هذا الميثاق يسعى إلى تحديث الجهد التربوي من أجل إعداد الشباب لتغيير مفهوم التربية، من تربية هدفها نجاحي الشخصية إلى تربية تجعلهم يكتشفون ملء الحياة حين يستخدمون مواهبهم وقدراتهم الشخصية بالتعاون مع الآخرين من أجل بناء مجتمع وعالم أكثر إنسانية وأخوة. وشدد البابا فرانسيس هنا على الحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأنا إلى ثقافة النحن، ثقافة تقيم فيها جودة التربية على أساس نتائجها المؤنسنة لا تلك الاقتصادية. ويعني هذا وضع الشخص في مركز المسيرة، قال الأب الأقدس، كما وذكر بحديث الأب اليسوعي الروبا عن ضرورة تربية الأشخاص من أجل الآخرين. ووصل البابا فرانسيس الحديث عن التربية مشيرا إلى أن أفضل أساليبها هو المثل، أي أن نجعل فينا ما نريد أن يكون لدى طلابنا. وأضاف الأب الأقدس أن هكذا قد علم يسوع تلاميذه، وهكذا علينا ممارسة التربية في مدارسنا. ومن هذا المنطلق هناك أهمية كبيرة للعمل من أجل أن يفهم المربون في مدارسنا هذه الدعوة. ووصل قداسة البابا أن وضع الأشخاص في المركز يعني وضع المربين في مركز المسيرة التربوية، وأن نقدم لهم القدرات والمرافقة التي تساعدهم على اكتشاف إمكانياتهم ودعوتهم من أجل مرافقة الآخرين. ويعني وضع الأشخاص في المركز من جهة أخرى، تبع البابا فرانسيس، أن نبتعد عن مركزيتنا، وذلك من أجل الشعور بالآخرين وخاصة من هم على هامش مجتمعاتنا والذين لا فقط يحتاجون إلى مساعدتنا بل ولديهم الكثير مما يمكنهم أن يعلمونا وأن يقدموا لنا. وأكد الأب الأقدس في هذا السياق على أننا جميعا نكسب حين نقبل بيننا من هم أكثر فقرا وبلا حماية. ومن النقاط الأخرى التي أراد البابا فرانسيس الإشارة إليها في كلمته إلى وفد اللجنة الدولية للعمل التربوي التابعة للرهبنة اليسوعية، كون العلاقة الحقيقية للمربين مع الرب الشرط الأول من أجل المسيرة التربوية. وأراد قداسته في هذا السياق توجيه الشكر إلى ضيوفه على منتدى دولي سيعقد قريبا للتعمق في كيفية تقاسم المربين مع الشباب كنز يسوع وتمكينهم من اختبار سره المحرر والخلاصي. وأضاف البابا أن هذا يمكن أن يحدث فقط حين يرى الفتية والشباب لدى المربين، بما في ذلك الوالدين أي المربين الأوائل في العائلة، هذه العلاقة مع الله واحتراما كبيرا للآخرين وللخليقة. ولهذا وصل البابا، فإن مدارسنا عليها أن تكون مربية للمربين ومعلمة للمعلمين. أراد البابا فرانسيس من جهة أخرى توجيه الشكر إلى وفد اللجنة الدولية على دعمها للميثاق التربوي العالمي، والذي بدونه، قال قداسته، لن يتمكن عالمنا والذي يعاني من العنف والاستقطاب من أن يخلق مستقبلا يتبعه الرجاء، ولا من أن يتخطى التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تجبرنا على وعي أكبر بكوننا نتقاسم البيت المشترك. ثم توقف قداسة البابا في كلمته إلى وفد اللجنة الدولية للعمل التربوي التابعة للرهبنة اليسوعية عند كون التربية عملية زرع، وذكر هنا بكلمات صاحب المزامير: الذين بالدموع يزرعون بالتهليل يحصدون. وتبع الأب الأقدس في ختام كلمته أن التربية هي واجب ملزم يتطلب صبرا كبيرا، وقد لا تبدو نتائجه في بعض الأحيان واضحة. وأضاف أن حتى يسوع لم يصل في البداية إلى نتائج جيدة مع التلاميذ، لكنه كان صبورا ووصل صبره معنا كي يعلمنا أن التربية تعني الانتظار والمثابرة والإصرار بمحبة.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في حفل تسليم جائزة يوحنا بولس الثاني في نسختها الأولى. جائزة التكريم التي تحمل اسم البابا البولندي الراحل منحت هذا العام للأب ليوناردو أولوبو، رئيس مركز يوحنا بولس الثاني للعدالة والسلام في كامبالا بأوغندا، والذي أبصر النور عام 2006 والملتزم منذ ذلك التاريخ في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلد الأفريقي. لمناسبة تسليم الجائزة، ألقى المسؤول الفاتيكاني مداخلة تمحورت حول الدور المركزي للكائن البشري كما جاء في تعاليم البابا كارول فويتيوا وفي العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، موضحا أن هذا المبدأ يشكل أساسا للنشاط الذي يقوم به مركز يوحنا بولس الثاني للعدالة والسلام في كامبالا منذ 18 سنة، علما أنه أسس بمبادرة من 7 جمعيات رهبانية عاملة في أوغندا وبإلهام من الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الكنيسة في أفريقيا للبابا يوحنا بولس الثاني، والذي صدر عام 1995. حفل تسليم الجائزة نظم في القصر الرسولي بالفاتيكان، وقد منح الأب ليوناردو أوبولو الجائزة من يد الكاردينال بارولين، علما أن الكاهن الأوغندي كان قد التقى بالبابا فرانسيس يوم الأربعاء الفائت برفقة رئيس المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الثاني المونسنيور بافل تاجنيك والبروفيسورة هانا سوكوكا عضو لجنة التحكيم. في عقب اللقاء مع البابا صدرت مذكرة عن المؤسسة الفاتيكانية، جاء فيها أنه تم التطرق إلى نشاطات مركز يوحنا بولس الثاني في كامبالا، فضلا عن الجهود المبذولة لإرساء أسس العدالة والسلام في أوغندا وفي أفريقيا عموما. وقد شهد الحفل أيضا مشاركة الكاردينال كورت كوخ عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين، بالإضافة إلى عدد من الأساقفة والكهنة البولنديين، يتقدمهم رئيس أساقفة كراكوفيا المطران ماريك جيدراجيفسكي. في الكلمة التي ألقاها للمناسبة، شاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن يسلط الضوء على العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، لافتا إلى أن هذه العقيدة ليست بديلا عن الرأسمالية الليبرالية أو الاشتراكية الماركسية، بل هي تطبيق نبوي للتعليم الوارد في الإنجيل. وقال نيافته في هذا الصدد: إذا أردنا أن نصف العلاقة التي كانت قائمة بين البابا يوحنا بولس الثاني والقارة الأفريقية، يمكن أن نقول إن فويتيوا كان يرغب قبل كل شيء آخر في فتح آفاق للرجاء في تلك القارة. وأوضح أن هذه الرسالة لم تنقطع، بل تشهد استمرارية من خلال تعليم البابوين بنديكتوس السادس عشر وفرانسيس. وعبر الكاردينال بارولين في هذا السياق عن قناعته بأن العمل الذي يقوم به مركز يوحنا بولس الثاني للعدالة والسلام في كامبالا يشكل ترجمة ملموسة وواقعية لهذه الرسالة. من جانبه أشاد الكاردينال كورت كوخ بالعمل الدؤوب الذي يقوم به المركز المذكور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوغندا، مشيرا إلى أن المركز يستمد نشاطه من التعاليم الاجتماعية التي تركها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. أما رئيس الأساقفة جيدراجيفسكي المسؤول أيضا عن المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الثاني، فرأى من جهته أنه من خلال تقديم هذه الجائزة سنويا تريد المؤسسة أن تدعم شخصيات أو مؤسسات ترتكز إلى إرث البابا البولندي أو تستلهم منه. وقال إن النشاطات شأن تلك التي يقوم بها مركز كامبالا هي شهادة للتطبيق العملي لتعاليم هذا البابا القديس. في كلمة ألقاها لمناسبة تسلمه الجائزة، أراد الأب أولوبو أن يسلط الضوء على أهمية الدعم الدولي للعمل من أجل العدالة والسلام، وقال: إننا نصلي ونعمل كي نتابع الإرث الذي تركه البابا فويتيوا في مجال العدالة الاجتماعية، أكان في أوغندا أو في بلدان أخرى. حفل منح جائزة يوحنا بولس الثاني لم يكن فقط فرصة لتقدير النشاطات، إنما أيضا للتفكير والتأمل في القيم التي ينبغي أن توجه عالمنا المعاصر، والتي تطرق إليها البابا البولندي خلال حبريته. أنشئت الجائزة في 7 شباط فبراير 2023 بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الفاتيكانية، بغية تكريم الشخصيات والمنظمات والمبادرات التي ومن خلال نشاطها العلمي والثقافي والاجتماعي تستلهم من تعاليم البابا فويتيوا وتساهم في نشر وتعزيز الإرث الذي تركه، كما يهدف هذا التكريم إلى دعم النشاطات والمشاريع التي تتعمق في دراسة تعاليم يوحنا بولس الثاني وتسعى إلى ممارستها.
افتتحت يوم أمس الخميس 23 من أيار مايو أعمال المؤتمر الدولي لرعوية الشباب الذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، ويشارك فيها زهاء 300 مندوب عن المجالس الأسقفية من 110 دول، ويعقد في تشامبينو بالقرب من روما، ويتمحور حول موضوع من أجل رعوية شباب سينودوسية أساليب واستراتيجيات جديدة للقيادة. وقد وجه الكاردينال كيفن فارل عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، وجه كلمة في افتتاح الأعمال رحب فيها بجميع المشاركين في المؤتمر الدولي لرعوية الشباب، وتوقف عند 3 أحداث مشيرا إلى اليوم العالمي للشباب في لشبونة عام 2023، وإلى اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول في العام 2027، وقال: مضت أشهر قليلة على اليوم العالمي للشباب في البرتغال، ولازلنا نحمل ذكرى حية تحرك فينا الامتنان والحماس. أما الحدث الثالث فهو الاحتفال بيوبيل العام 2025، وفي هذا الصدد أشار الكاردينال كيفن فارل إلى يوبيل الشباب المرتقب في روما من 28 من تموز يوليو وحتى 3 من آب أغسطس، وأضاف عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة أن هذا المؤتمر الدولي لرعوية الشباب يعقد في إطار الاحتفال هذه السنة بالذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت، وتوقف عند جوانب أساسية لرعوية الشباب من بينها ريادة الشباب، السينودوسية، التنشئة والمرافقة الروحية. وإذ سلط الضوء على السينودوس الخاص بالشباب عام 2018 حول موضوع الشباب، الإيمان وتمييز الدعوات، والإسهام الأساسي للشباب في صياغة الإرشاد الرسولي ما بعد هذا السينودوس كريستوس فيفيت، تابع عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة كلمته لافتا إلى أن سينودوس عام 2018 قد طبع أيضا أسلوبا جديدا من العمل والإصغاء، وتوقف عندما جاء في نص الوثيقة النهائية للسينودوس المخصص للشباب والذي تمحور حول موضوع الشباب، الإيمان وتمييز الدعوات، وأشار إلى أن مشاركة الشباب قد ساهمت في إيقاظ السينودوسية التي هي بعد أساسي للكنيسة. كما وسلط الكاردينال كيفن فارل الضوء في كلمته على أسلوب المحادثة الروحية، وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة ثمينة من أجل التعلم من بعضنا البعض. هذا ويتم خلال انعقاد المؤتمر الدولي لرعوية الشباب من 23 وحتى 25 من أيار مايو 2024 التعمق في موضوع من أجل رعوية شباب سينودوسية أساليب واستراتيجيات جديدة للقيادة انطلاقا من الإرشاد الرسولي كريستوس فيفيت الذي خصصت له دائرة العلمانيين والعائلة والحياة سنة 2024 لتعزيزه ونشره، وذلك في الذكرى 5 لصدوره. وقد تخللت اليوم الأول من أعمال هذا المؤتمر الدولي مداخلة للمطران رينو فيزيكلا تحدث خلالها عن التحضيرات التي تقوم بها دائرة البشارة، وذلك استعدادا لليوبيل.
من الواضح أن كارلو ينجح في إقناع الرب، فهو لديه طريقة لكي لا يقول له يسوع لا أبدا، وهذا أمر يؤثر في بعض الشيء. تبتسم أنطونيا سالزانو والدة كارلو أكوتيس عندما تروي كيف أنها تتلقى كل يوم أخبارا عن شفاءات ومساعدة غير متوقعة وأشياء صغيرة غير عادية حصل عليها الكثير من الناس بالصلاة وبفضل شفاعة ابنها منذ سنوات، وهي تتحدث عن الحالة الطبيعية لكارلو والقداسة التي يتم التعبير عنها في الحياة اليومية والتي محورها الإفخارستية الطريق السريع إلى السماء. إن الرب، تقول أنطونيا لوسائل إعلام الفاتيكان، قد استجاب لرغبة الكثيرين الذين صلوا من أجل تقديس كارلو، والذي نراه بوضوح كعلامة من السماء، ومن المؤكد أنه سيسمح له بالقيام بعمل أكبر من العمل الذي يقوم به. وافق البابا فرانسيس على المراسيم التي ستؤدي إلى إعلان قدسة كارلو أكوتيس الذي توفي عام 2006 عن عمر يناهز 15 عاما بعد إصابته بسرطان الدم، وتم تطويبه في 10 أكتوبر عام 2020 في أسيزي، المدينة التي دفن فيها، في كنيسة القديسة مريم الكبرى. وقد أعرب أسقف المدينة المونسينيور دومينيكو سورنتينو عن فرحه الشخصي وفرح كنيسة أسيزي بأكملها في مذكرة جاء فيها: الحمد للرب الذي يصنع أشياء عظيمة لكي يعزز حماسنا في التماسك المسيحي وفي إعلان الإنجيل. إن الشابة التي شفيت بفضل شفاعة كارلو أكوتيس هي على وشك أن تتخرج من الجامعة. ولدت في كوستاريكا عام 2001 وتبعت حلم الموضة، ولهذا السبب انتقلت إلى فلورنسا في عام 2018. وفي 2 تموز/يوليو عام 2022 حوالي الساعة 4 صباحا سقطت عن دراجتها وتغيرت حياتها. تعرضت لإصابة خطيرة جدا في الرأس، فأسرعت ليليانا والدة الفتاة إلى أسيزي للصلاة عند قبر كارلو، وتركت رسالة هناك وعادت إلى سرير ابنتها التي عادت تتنفس تلقائيا من جديد، ويوما بعد يوم ولدت حياتها من جديد. لقد أتيحت لنا الفرصة للتعرف على بعضنا البعض، تقول أنطوني أكوتيس: إنها فتاة جيدة جدا، ولكن إيمان والدتها عظيم. وعندما علمت بما حدث لابنتها غادرت على الفور إلى أسيزي وجثت تصلي على ركبتيها طوال اليوم أمام كارلو للحصول على هذه النعمة. وعندما يصلي الإنسان إلى الرب حقا يستجاب له. إن السماء تعمل حقا من خلال كارلو. غالبا ما تسلط أنطونيا الضوء على بساطة ابنها ورسالته التي تتمثل في جعل الناس يفهمون أهمية الأسرار التي هي حقا العلامة الفعالة التي من خلالها يمنحنا الله النعمة لكي نتقدس. أعتقد أن رسالة كارلو هي أن يساعدنا لكي نفهم أن الجوهري هو أمام أعيننا، وأن لدينا عطية الكنيسة التي من خلالها ننال النعمة الضرورية لنا لكي نتمكن من الوصول إلى الهدف الذي نحن مدعوون إليه جميعا، وهو السماء. إن كارلو يتحدث إلى الجميع، إلى متصفحي الإنترنت الشباب شغفه، وإلى البعيدين عن الإيمان. إن ذخائره تسافر حول العالم منذ بعض الوقت، ويتم استقبالها دائما بحماس كبير وروحانية عظيمة. لكن لماذا؟ لقد كان كارلو، تشرح والدته، يتمتع بنقاء غير عادي، نقاء القلب، وكان الله في داخله. وتتذكر أنطونيا أنه نال المناولة الأولى عندما كان في 7 من عمره، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف أبدا عن الذهاب إلى القداس كل يوم، والقيام بالسجود للقربان المقدس كل يوم، وتلاوة مسبحة الوردية. لقد كان بإمكانك أن تشعر بوجود شيء ما بداخله، وأعتقد أن الناس ما زالوا يقتربون منه بسبب هذا. لقد كانت الإفخارستية محور حياته ومحور أيامه. لقد أحب الله فوق كل شيء. لقد كان كارلو يغير الأشخاص الذين كان يلتقي بهم، كما غير أيضا والدته التي كما تقول هي نفسها لم تكن بالضبط مثالا للقداسة. لقد نشأت هكذا، لم يسمح لي أبدا بحضور القداس الإلهي. ثم تزوجت زوجي الذي ينتمي إلى عائلة أكثر تدينا، لكنني بالتأكيد كنت بعيدة جدا ولم يكن لدي أي علم بأي شيء. إن الطفل يغير حياتك. عن عمر 3 أشهر قال كلمته الأولى، وفي شهره 5 بدأ في الكلام، وكانت كل أموره دائما مبكرة قليلا. أقول دائما إنه كان يستبق الوقت. لقد كانت حياته كلها متسارعة، وكان الأمر كذلك في الإيمان أيضا. لقد كان تقيا جدا، وفي كل مرة كنا نمر بها بكنيسة ما كان يريد أن يدخل لكي يلقي التحية على يسوع، وكان يبقى هناك إلى أن أجبره على الخروج، وكان عمره 3 سنوات فقط. لم أكن مستعدة لذلك. لقد فقدت والدي قبل الأوان عندما كان عمره 57 عاما، وقد أخبرني كارلو أنه رأى جده في رؤيا، كان في المطهر ويحتاج إلى الصلاة. اندهشت أنطونيا حينها، لكنها أدركت أن الأمر لا يمكنه أن يكون كذبة، لأن كارلو كان طفلا سخيا، لم يكن يشتكي أبدا، ولم يكن ينتقد أبدا، ولم يكن ينمنم أبدا، وكان يريد دائما أن يساعد الجميع، ولم يكن يفكر أبدا في نفسه. وكان يقول إن الحزن هو النظرة التي نوجهها إلى أنفسنا، أما السعادة فهي النظرة الموجهة إلى الله. من خلال كارلو تقول والدته اكتشفت حياتي لأنني فهمت أن يسوع حاضر حقا في الأسرار، ولا سيما في الإفخارستية. لقد كنت أعتقد في البداية أنه كان رمزا، لا بل أن جميع الأمور كانت رمزية. وعندما أدركت أن هناك حقا هذا الحضور الحي والحقيقي للمسيح، تغيرت حياتي. لقد تغيرت وتبعت كارلو أنا أيضا. تتحدث أنطونيا بشكل طبيعي عن ابنها بنظرة الأم التي تحب وهي محبوبة. بالنسبة لي كان كارلو بمثابة معلم، وأنا أقول ذلك بصدق. عندما توفي والدي لم يكن لدي هذا الشعور بأنني أصبحت يتيمة، ولكن عندما توفي كارلو شعرت بذلك. لا أستطيع أن أشرح ذلك، لأن كارلو كان مميزا حقا بالنسبة لي. لقد كان مدرسة حياة ومثالا لوجود القديسين حقا، لأنني عشت بجواره وتمكنت من رؤيته في الحياة اليومية، كيف كان يتصرف وما كان عليه. لقد تنبهنا أنه كان فتى استثنائيا، لكنني بالتأكيد لم أعتقد أبدا أن يسوع سيأخذه مني بهذه السرعة. لكن خطط الله هي عظيمة على الدوام. لقد قبلنا وفاة كارلو حتى لو كانت سابقة لأوانها. لقد قمنا بذلك بإيمان ويقين أن الله يصنع كل شيء دائما للأفضل. واليوم أكثر من أي وقت مضى نشعر أن هذا هو الحال.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.